بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فمع الدرس 71 من دروس كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب المواقيت، لكن وردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي. يقول: إذا قصر الذي يؤم بنا في صلاة العصر، قصر من صلاة العصر، هل نقصر معه أو نصلي أربعا؟ إذا قصر المسافر صلاته وأنت مسافر فأقصر الصلاة معه ولا تخالفه، أما إذا قصر المسافر صلاته وأنت مقيم يجب عليك إتمام صلاة العصر، يجب عليك إتمام صلاة العصر أربع، ولا يجوز لك القصر في الحضر لأنك أنت مقيم. فإذا صلى المسافر إماما وقصر صلاة العصر ركعتين وأنت مقيم عليك أن تصلي أربع ركعات، أنت ليس لك عذر، هو معذور أخذ بالرخصة لكن أنت ليس لك عذر. كيف يعظم المسلم الصلاة في قلبه؟ وما حال السلف مع الصلاة ومع تكبيرة الإحرام؟ هذه تحتاج إلى محاضرة، تحتاج إلى محاضرة، لكن لا شك أن السلف الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على الصلاة في وقتها، كانوا يعظمون الصلاة ويعرفون قدرها، لأنهم تربوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معهم ويصلي بهم ويخطب بهم ويعظهم، فتربوا التربية الصحيحة، فهم كانوا حريصين على الصلاة لا شك في هذا. وهكذا من سار على هديهم من التابعين، سيارهم من اطلع عليها يجد الكثير من تعظيمهم للصلاة ومحافظتهم عليها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن نقتدي بهم في فهم هذا الدين. قال: فتوى في عدم جواز صلاة ركعتين سنة بعد العصر. كانه يشير إلى قول بعض أهل العلم، مرة معنا سابقا في الدرس الماضي حديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتين بعد العصر حتى توفاه الله عز وجل، حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. فاختلف أهل العلم، هو يشير إلى الخلاف في المسألة، أن من أهل العلم قال هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم قال هي ليست خاصة، وهذا الصحيح أنها ليست خاصة، لأنه لو كانت خاصة ما فعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وبعد زمنه. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تواظب على هاتين الركعتين بعد العصر، وهكذا عن غيرها من الصحابة، عن بلال رضي الله عنه وعن غيرهما من الصحابة. فلو كان صلاة ركعتين بعد العصر من خواص النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها الصحابة، فهذا الفعل الصحابة يرجح بأنها سنة صلاة ركعتين بعد العصر. حكم صلاة سنة الفجر في البيت ثم الذهاب للمسجد قبل إقامة الصلاة، هذا مرة معنا أجبت عليه أثناء الدرس، أثناء الدرس ورد الثلاث أسئلة، هذا السؤال الرابع. فمن صلى في بيته سنة الفجر وأتى إلى المسجد وفيه وقت إلى إقامة الصلاة وأراد أن يجلس فيصلي ركعتين، أما إذا أراد أن يقف قائما يقرأ القرآن أو يذكر الله وهو قائم ليس عليه صلاة ركعتين. صلاة ركعتين لمن أراد أن يجلس في المسجد في أي وقت، هذا الذي ثبت في السنة وصحت فيه الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين، فليركع ركعتين. وإذا دخل أحدكم المسجد وأراد أن يجلس فليصلي ركعتين. أحاديث كثيرة جاءت بألفاظ، فمن صلى سنة الفجر في بيته، هذا كله حتى نجمع بين الحديث، حديث التي تمنع المسلم أن يجلس قبل الصلاة في المسجد، والحديث أيضا التي فيها النهي عن الصلاة أكثر من ركعتين من أذان الفجر إلى الإقامة، فهو صلى الركعتين في بيته. فهنا يقال لا، إذا دخلت المسجد، هنا جاء حديث آخر دل على أنه لا بد أن تصلي ركعتين إذا أردت الجلوس، فهذا في جمع بين الأحاديث. في حديث النوم، هل هناك تعارض مع عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث الذي مر معنا في الدرس الماضي، وأنهم ناموا بعد عودتهم من غزوة خيبر، وتبرع بلال أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكنه نام رضي الله عنه، فهل يتعارض مع عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يتعارض، لا يوجد تعارض. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، ينسى في صلاته ويسهو، صلى الظهر ركعتين مرة، وصلى الظهر مرة خمس ركعات ويسهو صلى الله عليه وسلم مثل غيره من البشر، وهذا لا يعارض عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب والمعاصي. فهو ينام عن الصلاة صلى الله عليه وسلم ويسهو، يتزوج النساء، يأكل، يشرب، هذا لا ينافي العصمة، فلا ينافي العصمة، لا يوجد تعارض. من فاتت صلاة الفجر ثم استيقظ بعد طلوع الشمس ثم قال سأكمل النوم نصف ساعة ثم أصليها، هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز هذا الفعل. ومر حديث رقم 366 في الدرس الماضي، حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، إذا ذكرها في رواية مسلم أو نام عنها. فما دام نام عن الصلاة واستيقظ الآن في وقت صلاة الصبح يجب عليه أن يقوم ويتوضأ ويصليها. إذا استيقظ بعد طلوع الشمس وانتبه فاتته صلاة الصبح وظهرت الشمس، هنا يجب عليه أن يقوم فورا، لا يؤخر، ليس له عذر. والحديث قال لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لا كفارة لتلك الصلاة التي نام عنها أو نسيها إلا أن يصليها في هذا الوقت، إلا أن يصليها في هذا الوقت. لذلك هذا الوقت يعتبر بالنسبة إليه وقت أداء ليس قضاء، لأنه كان معذور بالنوم أو النسيان، لكن لا يجوز له أن يرجع إلى النوم ويكمل، لا، هذا لا يجوز له تأخير الصلاة إلا لعذر. بقي ثلاثة أحاديث في كتاب مواقيت الصلاة، نبدأ إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب مواقيت الصلاة، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
نعم، أحسنت. هذا حديث أنس رضي الله عنه أيضا في كتاب مواقيت الصلاة، وفيه ترغيب في انتظار الصلاة، فمن حضر أو من نوى أن يصلي وينتظر الصلاة فهو في عبادة، ما دام أنه ينتظر الصلاة، جلس ينتظر الصلاة متى يحين وقت الصلاة حتى يصليها، فهو في صلاة، يعني في ثواب صلاة. وهذا حديث صريح، قال صلى الله عليه وسلم: لم تزالوا في صلاة، يعني إنكم لم تزالوا في ثواب صلاة، إنكم لم تزالوا في ثواب صلاة ما انتظرتم الصلاة، في أي مكان، في المسجد أو في البيت أو في الحرم أو في غيرها من الأماكن، حديث عام. لم تزالوا في صلاة في ثواب الصلاة، يكتب لك أجر المصلي ما دمت أنت تنتظر الصلاة في أي مكان. ففيه فضل انتظار الصلاة في الجماعة أو في غيرها، فضل انتظار الصلاة في جماعة أو في غير جماعة. ومنتظر الخير وله ثواب على نيته وعمله على هذا الانتظار. فمن الناس من ينتظر الحج حتى يأتي حتى يحج، ومن الناس من ينتظر وقت الزكاة حتى يؤديها، واضح؟ فهو فيه ما دام هو ينتظر العبادة ينتظر الخير فهو في ثواب. الحديث يحمل هكذا، حمله كثير من على عمومه، ليس فقط في الصلاة. لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، يعني ما تزالوا في ثواب وفي خير ما انتظرتم العبادة والخير. وهذا من فضل الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، فيثاب الإنسان على نيته ويثاب أيضا على انتظاره للعبادة، انتظاره للصلاة ولغيرها من العبادات. هنا سؤال: من استيقظ قبل شروق الشمس بدقائق، هل ينتظر حتى تشرق الشمس أم يصلي في نفس الوقت؟ يصلي في نفس الوقت، الحديث واضح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا استيقظ يصليها ولو كان في أوقات النهي. هذه صلاة فريضة لا تدخل في أوقات النهي، إذا كانت الصلوات النوافل ذوات الأسباب لا تدخل على الراجح من قول الشافعي وغيره، فما بالك في صلاة الفريضة. من استيقظ قبل شروق الشمس بدقائق لا ينتظر، يتوضأ ويصلي ما أدركه. ودل علينا أيضا مرة معنا حديث سابق: من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، مرة معنا الحديث في درس قبل الماضي في صحيح الإمام البخاري، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس أو تطلع الشمس فقد أدرك، فهو سيدرك الصلاة، يتوضأ ويصلي ولو أدرك ركعة واحدة وطلعت الشمس فهو مثاب، لا يؤخر، لا ينتظر حتى تشرق الشمس ويفوت وقت صلاة الصبح، لا، لا يجوز هذا.
وقال رحمه الله: حديثه على رأس 100 سنة تقدم. وفي رواية هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن.
نعم، هذا حديث مر معنا سابق، حديث أنس رضي الله عنه، مر في باب العلم، في باب العلم أو في كتاب العلم، وشرحناه هناك سابقا. وفي رواية أيضا عن ابن عمر لنفس حديث أنس قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يعني أحد ممن ترونه، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن، يريد بقوله أن ينتهي ذلك القرن الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم، يعني بعد انقضاء 100 سنة من هذا الكلام، من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى أحد على وجه الأرض من الصحابة ومن غيرهم على قيد الحياة. هذا معنى الحديث. واستقرأ العلماء في تواريخ وفيات الصحابة رضي الله عنهم، فتبين أن آخر صحابي توفي بعد سنة، بعد 100 سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 100 سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم آخر صحابي توفي، وهو أبو الطفيل عامر بن وائلة، عامر بن وائلة أبو الطفيل، توفي 110 للهجرة، 110 للهجرة آخر صحابتي. وهذا برهان وآية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته. ودلت أدلة أخرى أنه استثني من البشر بكتاب الله عز وجل، استثني من الموت في هذه 100 سنة على وجه الأرض عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الله عز وجل رفعه إلى السماء وسينزل في آخر الزمان، فهو موجود حي عليه الصلاة والسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة، السنة المتواترة في نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال، فهذا مستثنى بالدليل. لكن لا يوجد غير عيسى بن مريم من البشر جاء الاستثناء له من الكتاب أو من السنة، عيسى بن مريم فقط. ولا شك أن إبليس أيضا خرج، وكذلك الملائكة لا يدخلون في هذا الحديث. ومن الغلاة أيضا في ديننا أنهم بعضهم أخرج الخضر عليه السلام، قالوا الخضر لا زال موجود ويحضر مجالسهم ويسلمون عليه، هكذا يدعون. لكن هذا الحديث ماذا نفعل به؟ لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض كلها، فلا يمكن أن يكون الخضر عليه السلام وهو نبي من الأنبياء أن يكون موجود، لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يعني ما فيه، لا يمكن. ولو كان الخضر عليه السلام حيا لجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد وشارك في غزوة بدر وأحد والخندق، هذا أمر طبيعي لو كان موجود على وجه الأرض. وابن حجر رحمه الله صنف كتابا الروض النظر في حياة الخضر، أثبت فيها أن الخضر عليه السلام توفي ولا دليل على وجوده إلا عند بعض أهل الغلو. هذا فقط. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام 2 فليذهب 3، وإن 4 فخامس أو سادس. وإن أبا بكر جاء 3 فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم 10، قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت ضيفك. قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك 3 مرات. فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه، وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم، مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال.
نعم، حديث عظيم في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه ذكر منقبة من مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصحابة. ويأتي كتاب فضائل الصحابة في هذا الكتاب، ونعرف هناك بعض مناقب أبي بكر الصديق والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على ما يعتقده أهل السنة والجماعة في إثبات الكرامة، إثبات الكرامة للمؤمن، فهذه كرامة ومعجزة. أكرم الله عز وجل أبا بكر الصديق رضي الله عنه بها في هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يرويه ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قال: إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء. الصفة مكان في آخر المسجد النبوي، مكان خصصه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد، وهو مظلل عن الشمس، فكان يقيم فيه فقراء الصحابة، ينزلون فيه فقراء الصحابة، ويأتيهم الناس بالطعام وباللباس وبغيرها، هم في المسجد النبوي. فالصف هذا مكان مظلل بآخر المسجد النبوي، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الصفة جماعة من فقراء الصحابة يجلسون في هذا المكان في الصفة، متفرغين للعبادة، ويلبون داعي الجهاد في أي غزوة، يشاركون ويقيمون في هذا المكان الصفة. وكان من بينهم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من فقراء الصحابة، فهؤلاء أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، يعني يأخذ مع واحد من أهل الصفة الفقراء إلى بيته ويعطيه من الطعام، وإن أربع فخامس، إذا كان عنده في بيته أربعة يأخذ واحد من هؤلاء من أهل الصفة يطعمه، أو سادس، وهكذا. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، أبو بكر الصديق أخذ ثلاثة من فقراء أصحاب الصفة، أخذهم بيته حتى يطعمهم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، عشرة، إذن عددهم كان كبير هؤلاء الفقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عشرة منهم، من هؤلاء من أصحاب الصفة، ليطعمهم في بيته. وهكذا أبو بكر أخذ ثلاثة من أهل الصفة. قال عبد الرحمن: فهو أنا وأبي وأمي، يعني في الدار، في دارنا، أنا عبد الرحمن وأبي أبو بكر وأمي أم رومان، فلا أدري. قال: وامرأتي وخادم. أحد الرواة عن عبد الرحمن هو ذكر زوجته، ذكر خادما، هذه كلها صحيحة الروايات. إذن هو عبد الرحمن وأبوه أبو بكر وأمه أم رومان وزوجته وخادم. الخادم هذا كان شراكة بين بيت عبد الرحمن وبين بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بين البيتين، خادم يخدم بين البيتين. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أبو بكر الصديق جاء بثلاثة من أهل الصفة إلى بيته ليطعمهم أهل بيته، ليطعمهم أهل البيت، زوجته وعبد الرحمن يطعمون هؤلاء الضيوف ثلاثة. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، أكل العشاء هناك عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، العشاء، صلاة العشاء، إذن كان عشاءهم قبل صلاة العشاء بعد المغرب. ثم رجع أبو بكر الصديق بعد صلاة العشاء إلى بيته، بعدها قال: فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك تعشى أولا، لكن هنا الثاني يتعشى، يعني نعس النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النوم. فخرج أبو بكر فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله،
لأن ابنها الكبير عبد الرحمن في البيت وأم رومان، إذن هم يطعمون الضيوف، هم يعرفون من ذلك. المهم أن أبا بكر الصديق تأخر لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم الله عز وجل بهذه الكرامة لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعس، أي تعشى الثانية. فجاء بعدما مضى من الليل، جاء أبو بكر إلى بيتنا يقول عبد الرحمن بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته أم رومان، زينب بنت دهمان اسمها أم رومان، هذه كنيتها زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، زينب بنت دهمان، دهمان بالدال. قال وما قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك، أو قالت ضيفك، تأخرت عن ضيوفك الثلاثة من أهل الصفة؟ قال أبو بكر أو ما عشيتهم، أو ما عشيتهم، أعطيتهم العشاء؟ قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا، يعني عرض الطعام عليهم لكن امتنعوا عن الأكل، ضيوفك امتنعوا عن الأكل، أعطيناهم الطعام لكن امتنعوا عن الأكل، أبوا. قال عبد الرحمن الآن يعرف ردة فعل والده أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال فذهبت أنا فاختبأت خوفا من أبيه، خوفا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر يعني قبل أن يعرف السبب غضب رضي الله عنه، فقال يا غنثر، يا غنثر، هذه عبارة شتم وإهانة، يخاطب ابنه عبد الرحمن يا غنثر، عبارة شتم وإهانة، بل جاء في الرواية أغلظ على ابنه عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن لم يتكلم بكلمة لأنه يعرف ردة فعل والدي، يعني قال له يا جاهل، يا أحمق، وهكذا من الكلمات التي يخرجها الإنسان في حالة الغضب لأنه ما عرف السبب، أنهم الذين رفضوا الضيوف. فجدع وسب، جدع يعني دعا بقطع إذن ابنه، جدع أنفه أو جدع أذنه، قطع إذنه وأنفه وسب. المهم سب ولده عبد الرحمن رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال كلوا لا هنيئا، بعد ذلك قال كلوا لا هنيئا، هذا يعني قالوا هو أدبا لهم لا تحمل على ظاهرها، قال الآن كلوا. فقال أبو بكر طبعا الآن عرف السبب، فقال والله لا أطعمه أبدا، يعني لا أكل معكم، أنتم تأكلون فقط. قال عبد الرحمن وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا. الآن عبد الرحمن يأكل مع الضيوف الثلاثة، يقسم عبد الرحمن بن أبي بكر، ما كنا نأخذ من هذه القصعة أو هذه الصحفة، ما نأخذ لقمة إلا زاد الطعام، نأخذ لقمة يزيد الطعام، هذه هي الكرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، يأخذون لقمة ويزيد أكثر من لقمة. قال حتى شبعوا، قال عبد الرحمن حتى شبعوا الثلاثة، وعبد الرحمن كلهم أكلوا شبعوا، وصارت الأطعمة التي في الصحفة هذه أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إلي أبو بكر الصديق الآن فإذا هي كما هي، هاي هنا تأتي الكرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أكرمه الله عز وجل وخلق الله عز وجل طعاما بدل ما يأكلونه أضعاف. فإذا هي كما هي، هذه القصعة التي فيها أو الصحفة التي فيها الطعام أو أكثر منها، فقال لامرأته أم عبد الرحمن أم رومان يا أخت بني فراس، ما هذا؟ بنو فراس قبيلة أم رومان، وفراس جدها، فراس جدها رضي الله عنها، جد أم رومان زينب بنت دهمان ابن فراس جدها، وهو كان رئيس القبيلة، رئيس قبيلة قبيلتها. يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا يعني لا شيء. قالت أم رومان لا شيء، وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. هذا تعبير عن المسرة، وقرة عيني هذه ليست قسم، وقرة عيني هي تعبير عن المسرة، هذه لغتهم، هذه لغة قريش. وقرة عيني يعني تعبير عن المسرة والفرح، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر، أكل من رغم أنه هناك أقسم، وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني اليمين، وما قال والله لا أطعمه أبدا، لأنه غضب، كان في حالة غضب، وأقسم أنه ما يأكل مع الضيوف، هم يأكلون الطعام. المهم أنه أكل من الطعام رضي الله عنه، وهذا يحمل على أنه كان ينوي، كان بنيته، يعني هو أقسم أن لا يأكل معهم، لكنه لم يقسم أن يأكل من الطعام. هكذا أبو بكر الصديق أقسم أن لا يأكل معهم، لكنه لم يقسم أنه لن يأكل من الطعام، لذلك هو أكل من الطعام، ما حنث في يمينه، لأنه ما كانت يمينه أن لا يأكل الطعام، لا، أن لا يأكل معهم. هذه كانت نية، والله لا أطعمه أبدا، يعني معكم. لذلك أكل لوحده رضي الله عنه. هذا من الفقه، ومن أفقه من أبي بكر الصديق في هذه الأمة رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل منها. المهم أكل منها لقمة ثم حملها، أكل لقمة أمام الضيوف لتطيب قلوب أضيافه، وتعشأ مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الخلق، خلق أبي بكر، أكل حتى لأن الضيوف كانوا أصروا أن يأكلوا معه، لكن لما علموا أنه حلف خلاص الآن أكل لقمة أمام ضيوفه لتطيب قلوبهم. ثم حمل الجفنة التي فيها الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده في الصباح، كانت هذه الجفنة وفيها الطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بيننا وبين قوم عقد، يعني عهد، مهادنة، هدنة بيننا وبين قبيلة من القبائل، هدنة. فمضى الأجل، انتهت الهدنة، فجاءوا إلى المدينة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم، والجفنة التي فيها طعام أبي بكر كانت موجودة. فمضى الأجل فأتوا هؤلاء القوم، عددهم كبير، ففرقنا 12 رجلا، فرقنا يعني ميزنا، عرفنا، جعلنا هذا أحد عريف ومعه عدد من الناس حتى نعطيهم الطعام، وهذا عريف ونعطيه أيضا جزء من الطعام. 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، عدد غير محصور، الله أعلم كم مع كل رجل من 12. فأكلوا منها أجمعون، هذه كرامة، كل هذا الطعام بارك الله عز وجل فيه، و هذه ثابتة، الكرامة ثابتة، فأهل السنة يثبتون الكرامات لا ينكرونها، لكن إن صحت، هذه صحت في صحيح الإمام البخاري، صحت، وهكذا جاءت كرامات لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهم، صحت بالأسانيد، فأهل السنة يثبتون الكرامات، الله عز وجل يكرم أولياءه وعباده بكرامات، كرامات يعني معجزات، أمور خارجة عن الطبيعي، خارج عن الأمر الطبيعي، خارج عن العادة، أمور خارقة للعادة، لأن لا يمكن هذا صحن ويأكلون منه ويزيد بل 3 مرات زاد، وهم كلوا وشبعوا، أكلوا وشبعوا، وهؤلاء القوم كلهم أتوا يأكلون، كم عددهم لا يقل عن أكثر من 100 شخص أكلوا من نفس الصحن هذا. فهذه كرامة، كرامة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثابتة. أما ادعاء الكرامات وأن فلان يطير وفلان كذا ولا بدون أسانيد، هذه لا تصدق، لابد من إثباتها بالأسانيد. نعم، ندخل في كتاب الأذان. نعم،
كتاب الأذان. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة.
نعم، كتاب الأذان، يقول البخاري رحمه الله في صحيحه كتابه الأذان، وهذا الكتاب العاشر من كتب صحيح الإمام البخاري الجامع الصحيح، الكتاب العاشر، ومجموع الكتب في صحيح الإمام البخاري 97 كتابا، نحن الآن في الكتاب العاشر، فبقي 87 كتابا في صحيح الإمام البخاري، لذلك هو من أجمع ما صنف في الإسلام، أجمع كتاب للإسلام هو صحيح الإمام البخاري. هذه الكتب كلها حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين، في مختلف جوانب الإسلام، في كل شيء تجد في هذا الكتاب، كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالسنة وكتاب الوضوء، كتاب التيمم، كتاب الصلاة، كتاب مواقيت الصلاة، كتاب الأذان، كتاب التفسير، كتاب الفتن، وهكذا كتاب الربا وكتاب المعاملات، كتاب الجهاد، 97 كتابا. لذلك الذي يدرس هذا الكتاب صحيح البخاري فهو في خير كثير. هذا الباب كتابه، أو الكتاب كتاب الأذان، والأذان لغة في لغة العرب الإعلام، الإعلام، قال الله عز وجل وأذان من الله ورسوله، هذا إعلام من الله ورسوله. وفي الشرع الأذان هو إعلام مخصوص بوقت الصلاة، إعلام مخصوص بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، هذا تعريف الأذان في الشرع، إعلام مخصوص بوقت الصلاة، إذن هو للصلاة، للصلوات الخمس، للصلوات الخمس وبألفاظ مخصوصة، ألفاظ الأذان معروفة لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان، الأذان كما هو نسمعه الآن في بلادنا هو نفسه الأذان من 17 كلمة، إذن ألفاظ مخصوصة لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان، في أوقات مخصوصة، في أول وقت، في أول وقت لدخول الصلاة، أول وقت أو لأول دخول وقت صلاة فريضة من الصلوات الخمس، دخل وقت صلاة الفجر يؤذن للفجر، وهكذا صلاة الظهر يؤذن للظهر، إذن إعلام مخصوص بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة. وبالأذان يحصل الإعلام بدخول الوقت، الناس تعرف أن دخل وقت الصلاة، لأن الأذان يكون في أول وقت الصلاة، في إعلام بدخول وقت الصلاة حتى الناس تعرف حتى تصلي، وفيه أيضا الدعاء إلى الجماعة، دعوة الرجال التي يجب عليهم صلاة الجماعة، يعرفون الآن صلاة الجماعة بعد قليل تقام في المسجد، فهو دعاء إلى الجماعة، وهكذا أيضا الأذان في إظهار شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام، هي كل بلد تسمع فيها الأذان، إذن هذه بلاد مسلمة تعرفها، إظهار شعائر الإسلام، حتى في بلاد غير مسلمة وتسمع الأذان إذن هنا مسلمون، هنا مسلمون، هذه شعائر الإسلام. وتأتي أحكام الأذان في هذا الكتاب الذي سنأخذ فيه هذه الأحاديث. الأذان حكمه فرض كفاية عند الجمهور، ويأتي الدليل عليه في الدرس القادم على أنه فرض كفاية، لا بد من الأذان في كل قرية، في كل مدينة لا بد من الأذان، إذا لم يؤذن أثم جميع من في القرية من المسلمين، هو فرض كفاية، فأذان واحد يكفي عن جميع القرية، جميع المدينة يكفيها أذان واحد، لأن فرض كفاية، وإذا ما أذنوا أذانا واحد هم جميعا آثمون، آثمون لأنه فرض كفاية، ويأتي الأدلة عليه في الدرس القادم. الأذان له فضل، فضله عظيم، أجره جزيل على المسلم أن يحرص على أن يؤذن
إذا استطاع أن يؤذن يؤذن، لا يتكاسل، عليه أن يسابق للأذان، لأن له فضل عظيم، له فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا لاستهموا قرعة، استهموا يعني عملوا قرعة بينهم، تزاحموا، كل واحد يريد أذن، خمسة ستة يريدون الأذان، بتصير مشكلة الآن بينهم، فيعملوا قرعة بينهم إلى أن يطلع واحد ويأذن، ثم لم يجدوا إلا يستهموا لاستهموا، لاستهموا حتى يحل الخلاف بينهم. لكن الآن تكون في مكان من الناس لا تتسابق للأذان، بل واحد ممكن أذن يستأذن، لا ما في استئذان، دخل الوقت قم فأذن، سابق إلى الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء يعني من الأجر والثواب والحسنات، نداء يعني الأذان والصف الأول، حديث في الصحيحين. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته ويستغفر له كل رطب ويابس. هذا فضل عظيم، المؤذن يغفر له مد صوته، ارفع صوتك قدر ما تستطيع، يستغفر له كل رطب ويابس، يستغفرون له الأشجار والرمال وغيرها يستغفرون له كل وهذا الحديث في صحيح سنة ابن ماجه: المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس، في صحيح سنن ابن ماجه 724. وهناك أيضا حديث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، في صحيح سنن أبي داود 517 الحديث. فدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين، هذه ثلاثة حديث وتأتي حديث كثيرة. فالأذان ثوابه عظيم وأجره جزيل على المسلم أن يحرص على الأذان، يحرص على الأذان. هذا الحديث الأول الذي قرأه أخوكم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في باب بدء الأذان في صحيح الإمام البخاري: متى بدأ الأذان؟ كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها. إذا ما كان الأذان في مكة، هذا واضح، دليل واضح، ليس ينادى لها، لا يؤذن للصلاة عندما قدموا للمدينة في أول سنة من الهجرة، ما كان حد يؤذن، ما كان حد يؤذن. يتحينون الصلاة يعني يقدرون أوقات الصلاة ليأتوا إلى الصلاة الجماعة، والحين هو الوقت والزمان، يتحينوا ينتظروا الوقت، ليس ينادى لها. تكلموا يوما في ذلك الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم: لماذا لا نجعل شيء يذكرنا بأوقات الصلاة، بصلاة الجماعة، بأن الوقت دخل؟ تكلموا يوما في ذلك فيما بينهم، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، ناقوس ومضراب النصارى، جرس كبير، جرس كبير يضرب إذانا بحلول وقت الصلاة عندهم، هذا الناقوس. وقال بعضهم، بعض الصحابة: بل بوقا مثل قرن اليهود، البوق قرن ينفخ فيه اليهود، يخرج صوت أداة مجوفة ينفخ فيها ويزمر، واليهود يستعملون قرنا يشبه صوته صوت البوق، تعرفون القرن، يمكن رأيته، هو قرن الثور أو قرن الكبش، هو هذا يأخذونه ويعني ينفخون فيه، هذه طريقة اليهود لمناداة أتباعهم للصلاة، صلاة اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة؟ طبعا هنا مختصر، اختصر البخاري، لأن حديث أول بدء الأذان لم يروه البخاري، لكن جاء عند غير البخاري، وهو أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى رؤيا في المنام أن رجلا كان يؤذن بكلمات، هذه نفس الكلمات: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في الرؤيا في المنام رآها، وذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه سمع قال يا رسول الله أنا رأيت هذه الرؤية نفس الرؤية الذي ذكرها عبد الله بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رؤياكم قد تواترت. فأمر بلالا أن يؤذن. إذن عرفنا الآن أول ما بدأ الأذان من رؤية لعبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وغيرهما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فصارت شرع. لكن الرؤى لا تأخذ منها الشرع، الرؤى والأحلام والمنامات لا تأخذ فيها شرع. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، قال لبلال قم أذن بالكلمات التي خذ من عبد الله بن زيد وأذن. سبحان الله، جاء الدليل، جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فدليلنا هو الحديث على الأذان، ليست الرؤية والمنامات كما يستدل بهذا من يعني غلبت عليه الرؤى والمنامات في حياته وانشغل بها عن نصوص الكتاب والسنة. لا، هنا قرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا بلال فنادي بالصلاة، فنادي بالصلاة، خذ من عبد الله بن زيد لفظ الأذان وأذن به. ولماذا بلال؟ لأنه كان صوته مرتفع، كان صوته مرتفع، لذلك هو أول مؤذن في الإسلام. شوف بدليل هذا الحديث، أول ما بدأ الأذان هنا وأول مؤذن بلال، يا بلال قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة. هذه مختصر هذا الحديث. متى إذن بدأ الأذان؟ في المدينة عندما قدموا في الهجرة، في السنة الأولى للهجرة، في السنة الأولى للهجرة. والأذان هكذا جاء في رؤى من الصحابة أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا بهذا الأذان الآن الذي نعرفه. نعم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة.
نعم، إذن هذا شيء من التفصيل. الآن بدأ معنا معرفة بعض أحكام الأذان. فأمر بلال، وأنتم تعرفون الأذان الحمد لله الآن تسمعون ليلة نهار، والحمد لله على هذه النعمة في بلادنا أن نسمع الأذان صلوات الخمس، هذه نعمة عظيمة، كل الصغير والكبير يحفظ الأذان. فأمر بلال أن يشفع الأذان، يشفع يعني مرتين، كلمة مرتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، هذا يشفع الأذان، حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين. وأن يوتر الإقامة، إذا أقام الصلاة يكرر نفس الأذان لكن يفرد الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، واحدة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. فهذا معناه أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا معنى هذا الحديث. آخر حديث في درس اليوم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى.
هذا حديث أيضا يدل على فضل الأذان، فضل الأذان. ذلك قال البخاري باب فضل التأذين، باب فضل التأذين، وأتى بهذا الحديث. وإدبار الشيطان بهذه الطريقة إذا أذن المؤذن هذا يدل على فضل الأذان، أنه يطرد الشياطين، يطرد الشياطين، بل يطردهم على صورة قبيحة وعلى رائحة كريهة. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، أدبر الشيطان هذا اسم جنس، فكل شيطان كل كافر من الجن يهرب، ليس واحد فقط، كل الشياطين، فهنا اسم جنس، يعني كل شيطان كافر يهرب من الأذان. بل قال وله ضراط، على ظاهره الحديث يحمل من غير تأويل، بعض الناس أولوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، علينا أن نأخذ بظاهر هكذا يظهر من هذا الصوت من هذا الشيطان حتى لا يسمع التأذين ويتقصد يفعل هذا الفعل، لأن الأذان يؤذيه، يؤذي الشيطان، هو كافر. وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، توحيد، وهو كافر بالله، فلا يحب سماع التأذين، لا يحب سماع التأذين، فيفعل هذا الفعل ويصدر هذا الصوت حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي النداء، انتهى الأذان، انتهى المؤذن من الأذان، أقبل الشيطان حتى إذا ثوب بالصلاة أقيمت الصلاة، ثوب بالصلاة أقيمت الصلاة، أيضا هرب، هرب، لأنه لا يتحمل الأذان والإقامة، والإقامة تعتبر أذان، الإقامة تعتبر أذان لأنها جزء من الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها أيضا أذان، سماها أذان. فهنا أدبر حتى الشيطان، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، هرب أيضا حتى إذا قضي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين كل أذانين، ما بين كل ندائين صلاة، ففيه سماها أذان، ما بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، فيطلق الإقامة على الأذان، لذلك يردد خلف من يقيم الصلاة، تردد مثل ما يقول، لأن هذا يعتبر أذان، فتردد مثل ما يقول. أدبر حتى إذا قضيت يعني التثويب، الإقامة انتهت، أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، أقبل يوسوس للمصلين، هو عدو كما أخبر الله عز وجل، إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. الشيطان عدو يأتي ويخطر، الآن يريد يخرب عليك الصلاة، يخطر بين المرء ونفسه وقلبه، يقول أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر هذا المصلي، الآن يخشع واستقبل القبلة ومتوجه إلى الله عز وجل، يريد أن يخشع، لكن يشغله الشيطان ويذكره ويوسوس له حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، حتى يصبح الرجل ما يضيع في صلاته، لأنه الإيمان ضعيف والخشوع أيضا ضعيف، وما استعاذ بالله عز وجل من هذا الشيطان، فتغلب عليه الشيطان حتى أنساه الصلاة، فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل إذا مسه الشيطان أو وسوس له وهو في الصلاة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتفل عن يساره 3 مرات، يذهب الشيطان مرة مرتين يذهب، لا يعود إذا كان بيقين. فاللجوء إلى الله عز وجل من هذا الشيطان الرجيم. شاهد من هذا حديث يدل على فضل التأذين، يدل على فضل التأذين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وجميع بلاد المسلمين. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.